بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث مستمرا حول الصلوات المحمدية التي ورد التأكيد عليها والأمر بقراءتها مستحبا في شهر شعبان المبارك، وإن كان ينبغي ألا يتركها الإنسان المؤمن في طول السنة كما كان يصنع ويفعل غير واحد من العلماء، ويقولون إنهم يزورون المعصومين عليهم السلام بهذه الصلوات، وهو نفس الأمر الذي كان يقوم به سيدنا ومولانا زين العابدين عليه السلام وسيد الساجدين، والذي يصادف هذا اليوم ذكرى ميلاده الشريف، حيث ورد في الرواية كما نقلنا في جلسات سابقة أنه صلوات الله عليه كان إذا زالت الشمس صلى ودعا ثم قرأ هذه الصلوات. نعم، في شهر شعبان ورد فيها إضافة ذيل خاص بشهر شعبان، ولكن أصل ورودها غير مقيد بهذا الشهر المبارك. فهذه الصلوات مما ينبغي الاهتمام بها والتأكيد عليها، وذلك لما فيها من المعاني الكثيرة والمنازل الراقية والمقامات العظيمة لمحمد وآل محمد. هذا التعبير شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم، هذا التعبير ورد متكررا في كلمات المعصومين عليهم السلام، واصفا به النبي المصطفى وأهل بيته صلوات الله عليهم. ولذلك لسنا بحاجة إلى ما ذكر في مصادر مدرسة الخلفاء للاستشهاد به، مع أنه وارد عندهم، لكن كما ذكرنا في وقت سابق كان الاتجاه الأموي في مصادر مدرسة الخلفاء من رجاليين ومحدثين يرقبون الأحاديث التي يوجد فيها تفضيل لأهل البيت عليهم السلام، فيتعقبونها إما بالإغفال رأسا أو بالتضعيف لرواتها أو بالتأويل لمعانيها في حديث مر مفصلا قبل هذا. ولذلك عندما مروا على مثل هذه الرواية التي وردت في أكثر من مصدر من المصادر عندهم، نحن آل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة وأهل بيت الوحي تعقبوها بأن هذا الحديث حديث فيه رواة ضعفاء كبحر السقاء وجويبر وفلان وفلان. نحن أساساً لسنا بحاجة للاستشهاد بذلك الجانب، لأن هذا التعبير ورد مكرراً في أحاديث المعصومين عليهم السلام، وإليك بعض ما جاء أو وإليك بعض ما جاء في كلمات المعصومين عليهم السلام. في نهج البلاغة تحدث الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: حتى أفضت كرامة الله سبحانه وتعالى إلى محمد. صلى الله عليه وآله فأخرجه من أفضل المعادن منبة. سيأتي معنى المعادن في كلمة معدن العلم. وأعز الأرومات مغرسا من الشجرة التي صدع منها أنبياء، من شجرة النبوة، وانتجب منها أمناء غير الأنبياء. هناك أمناء، هناك أوصياء، تم انتخابهم من شجرة معينة، من الشجرة التي صدع منها أنبياء. ليش كلمة صدع أيضا؟ هذا يحتاج إلى بحث، بس الآن مو حديثنا في هذا الجانب. وانتجب منها أمناء، هناك أمناء أوصياء من نفس هذه الشجرة، عترته خير العتر، وأسرته خير الأسر، وشجرته خير الشجر، نبتت في حرم، مو أي واحد يطالها وينالها وتنبت في مكانه. أكو بعض الأشجار وين ما تخلي البذرة مالتها تطلع، هذه شجرة لا، نبتت في حرم معين يحرم على غيره أن يأتي إليه، وبسقت في كرم لها فروع طوال، مو نبتة هذه صغيرة مال بعد سنة وتموت كسائر النباتات، وإنما شجرة ممتدة فيها جذور مغروسة وفيها أيضا ثمار لها فروع طوال وثمر لا ينال، مو كل واحد تحصل إلى ثمرة شجرة النبوة. هذا في نهج البلاغة. نفس التعبير في خطبة 109 في نهج البلاغة يقول: نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينابيع الحكمة، ناصرنا ومحبنا ينتظر الرحمة، ومبغضنا وعدونا ينتظر السطوة. فهذا نفس التعبير، شجرة النبوة محط الرسالة، في التعبير الآخر موضع الرسالة، مختلف الملائكة المكان الذي تختلف إليه الملائكة صاعدة ونازلة، ومعادن العلم. سيأتي أن معدن العلم هو أصله ومنبته ومنشأه، تعبير الحديث عنه منجم. وين يحصل الذهب؟ في منجم. في اللغة العربية يقولون معدن، المكان الذي عدن فيه الذهب والفضة، فهو معدن، منشأ الذهب هناك، أصل الذهب هناك. هنا أصل العلم، منشأ العلم، مركز العلم في هذه النقطة. فيما روي في الكافي عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: ما ينقم الناس منا، أو ما ينقم الناس منا، فنحن والله شجرة النبوة وبيت الرحمة ومعدن العلم ومختلف الملائكة. في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام قال: نحن شجرة النبوة ومنبت الرحمة ومعدن الحكمة ومصباح العلم وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وموضع سر الله. عن الإمام الصادق عليه السلام في الصحيفة الصادقية في الصلوات على النبي وآله يقول: وصل على عبادك في أرضك الذين أنقذت بهم من الهلكة وأنرت بهم الظلمة. من هذول؟ شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم صلى الله عليه وعليهم أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين. فإذا هذا التعبير وارد مكررا، طبعا في أيضا بقية الأئمة ولكن يطول الأمر، وإنما أوردنا للتمثيل، بل حتى لقد نقل عن مثل الحسن البصري. الحسن البصري غير ممدوح عندنا الإمامية، بل هناك ذم له من قبل أئمتنا عليهم السلام. وإذا صار فرصة يوم من الأيام نتحدث لماذا تم ذمه. هو هذا الحسن بن الحسن البصري يخاطب الإمام الحسن عليه السلام في مسألة القضاء والقدر، لأن كانت معضلة بالنسبة إلى غير خط أهل البيت فهم قضية القضاء والقدر، وإلى الآن عند قسم منهم لا يستطيعون أن يوفقوا بين اختيار الإنسان والجبر فيه، بين قضاء الله عليه وبين قدر الله فيه. فيسأل الحسن البصري الإمام الحسن عليه السلام في رسالة إليه ويقول: أنت من أهل بيت هم شجرة النبوة وموضع الرسالة، فأوضح لنا هذا الأمر. فرد عليه الإمام الحسن عليه السلام برسالة توضيحية أنهم ماذا يقولون هذا كما قلت، يعني إنما هو من باب إلزام الخصم، وإلا نحن لا نأخذ عقائدنا من مصادر هي في الأساس مبنية على منهج مخالف وفي اعتقادنا مختل، وإنما نبني اعتقاداتنا وأفكارنا على ما ورد بطرق وأسانيد صحيحة عن أهل البيت عليهم السلام. لاحظوا أول كلمة عبر عنهم أنهم شجرة النبوة، وهذا الذي نقرأه في الصلوات الشعبانية التي ننصح في أيام شهر شعبان ألا تترك، لأن التأكيد عليها في شهر شعبان بل حتى في غير شهر شعبان، لأنها تحوي معاني كثيرة ومنازل شامخة لآل محمد. شجرة النبوة، تعلمون أن من البلاغة تشبيه المجرد بالمجسد، يعني أي إنسان تقول له شجرة بسرعة يعرف، يتبادر إلى ذهنه شجرة فيها جذر فيها جذع وفيها جذر منغرس في الأرض وفيها فروع وأوراق وثمار. هذه لما تقول شجرة النبوة كأنك تمثل النبوة بشجرة، والشجرة معروفة بالنسبة إلى الإنسان، يعني إليها انغراس، إليها تعمق. ترى هذه مو مجتثة تمتد إلى إبراهيم وإلى ما قبل إبراهيم، هذه شجرة النبوة من الشجرة التي صدع منها أنبياءه كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. نفس تلك الشجرة التي جاء منها الأنبياء العظام هي نفس هذه الشجرة التي تستمر إلى نبينا صلى الله عليه وآله وإلى عترته وذريته والأئمة المعصومين عليهم السلام. هل ربط بين شجرة النبوة وبين نحن أهل البيت؟ نحن أهل بيت النبوة من هذه الشجرة، نحن الأئمة، شجرة النبوة منها جئنا. ولذلك في دعاء النذبة ماذا نقرأ؟ وقال يا علي أنا وأنت من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى. نفس هذه الشجرة التي صدع الله منها أنبياءه نفسها انتخب منها أمناءه وانتجب منها أوصياءه. هذه الشجرة تختلف كما ذكرنا عن النبتة، النبتة مالت موسم، الشجرة لا مستمرة، النبتة تزرعها صيف يجي الشتاء خلص بعد لازم تزرع غيرها انتهى مدتها. الشجرة ليست كذلك، حالتها الاعتيادية هي حالة الاستمرار والامتداد، هذه إليها تركز في الزمان وإليها أيضا فروع أغصان امتدادات تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ولذلك ورد في تفسير آيات القرآن الكريم حتى من طرق بعض طرق مصادر مدرسة الخلفاء فضلا عن مصادرنا، في آية النور من شجرة زيتونة مباركة لا شرقية ولا غربية، قال هي شجرة النبوة، شجرة محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وهكذا في المثال، ومثل ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أيضا ورد هنا تأويلها بالشجرة النبوية. فأولا محمد وآل محمد ليسوا أفرادا متفرقين، ما حد يقدر يقول هذا الكلام بالنسبة إلى نفسه غير أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك لما أراد الخط القرشي أن يغلب الأنصار ادعى زورا بأنهم من شجرة رسول الله وهو غير صحيح. الأنصار قالوا احنا أسسنا واحنا نصرنا واحنا آوينا، والنبي كان جاء ضد قرشيون أرادوا أن يقتلوه فجاء احنا احتضناه ونصرناه. طيب فبماذا احتج عليهم أتباع الخط القرشي؟ قالوا محمد من شجرتنا، وهذا كذب مو صحيح. أين تميم وأين تيم وأين عدي وأين كندة وأين كذا؟ هذه شجرة أخرى، لا سيما إذا خصصت بشجرة النبوة. ولذلك من أبسط البديهيات أن حق القرابة المالي والمعنوي لا يشمل الخط القرشي الذي احتج بها. يعني مثلا أبناء قريش من غير بني هاشم ليسوا قرابة رسول الله الذين يحل لهم الخمس ويجب على المسلمين في حقهم المودة. طيب، لذلك لما جاء بعضهم إلى أمير المؤمنين عليه السلام وسألهم شنو صار، قال احتجت قريش بأنهم شجرة رسول الله، فتبسم الإمام قال نعم، احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة. هؤلاء ليسوا ثمار تلك الشجرة، ثمار أشجار شتى، لازم يجون يأخذون الثمرة التي هي ترجع إلى شجرة النبوة. نحن شجرة النبوة وموضع الرسالة. الرسالة بمعنى التشريع، أحكام، عقائد، فقه، نظام حياة، هذه هي الرسالة. الرسالة هي القرآن بأحكامه وثقافته، هذه لها موضع، لها مكان تستقر فيه، مو أي مكان. ولذلك لا تجد أن كل الناس يعرفون كل التشريع، ما حد يدعي هذا الكلام، لا يدعي أحد من المسلمين لا من السابقين ولا من اللاحقين أنهم يعلمون كل الشريعة وأنهم موضع الرسالة، ولو ادعى أحد كذب من قبل الكل. لكن هذا الكلام من قبل أهل البيت يقولونه بضرس قاطع، نحن موضع الرسالة، الرسالة وضعت عندنا، التشريع في صدورنا، علم القرآن نحتويه كله. وهذا الأمر عندما تتجلى بعض جهات أهل البيت حتى مخالفوهم يقرون لهم بذلك، سامع أكثر من مرة في القصص فأقبل عليه وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته. الرسالة لا تنجعل في أي مكان، وإنما لها شنو؟ مواضع محددة، أماكن مخصصة، الله أعلم. طبعا هذه جزء من آية قرآنية، الله أعلم حيث يجعل رسالته. من تلك الموارد أنقل لك قضية الإمام الحسن عليه السلام مع ذلك الرجل الشامي، وهي معروفة عندكم الحمد لله، الحاضرون والسامعون من يستمعون إلى المنابر وغير ذلك، فهالقضايا عندهم واضحة. وأشير إليه، رجل شامي جاء متأثر بالدعاية الأموية، لما عرف أن هذا الحسن ابن علي بن أبي طالب أقبل عليه يفحش في القول له، فالإمام الحسن عليه السلام أقبل عليه قال أظنك غريبا، فلو استعطيتنا أعطيناك، ولو استضفتنا أضفناك، وإن عندنا مكانا واسعا تفضل أهلا وسهلا. هذا جاي رجال غريب إلى المدينة من الشام، سبحان الله، يعني ترى بعض الأحيان سوء الذوق إلى هالمقدار، أنت واحد غريب تيجي إلى مكان هذا الرجل فيه بمثابة الزعيم، الإمام الحسن عليه السلام في المدينة، فأول ما تقبل عليه لا سلام لا كلام، لا بينك وبينه معاملة، لا أخذ من عندك شيء، تبدأ بالكلام السيء عنه. وهذا يصير أحيانا، زيد من الناس يدري أنك واحد من شيعة أهل البيت، لا بينك وبينه علاقة ولا تعرفه ولا ظلم في شيء، فيبدأ يعاديك ويتكلم عليك وأنت فعلت وتركت. طيب، فالإمام عليه السلام أبدى له ما هو من شأنه، كما ذلك أبدى له ما هو من تربيته. الإمام الحسن أبدى له طيب الكلام، ودعاه إلى الطعام، واستضافه في بيته، فذاك لما رأى هالشكل قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. يعني ها مو قوترة حسب تعبيرنا أنه أنتوا صرتوا الأئمة والمنتخبون والمنتخبين من قبل الله عز وجل. هذا مورد. مورد آخر: رجل جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام فقال له: يا ابن رسول الله، في نفسي مسألة أريد أن أسألك عنها، عندي مسألة. فقال له الإمام الصادق: إن شئت أخبرتك عنها قبل أن تسألني، وإن شئت سألت وأجبتك. يعني إذا تريد قبل ما تقول مسألتك أنا أقول لك مسألتك هي كذا وهذا جوابها. فقال: يا ابن رسول الله، وبأي شيء تخبرني بما في نفسي قبل سؤالي عنه؟ شوفوا أجوبة الأئمة عليهم السلام بحسب مستوى من يخاطب. لو قال له: لأن ذلك علم خاص علمنا الله إياه، يمكن هذا تضرب فيوزة حسب التعبير، ما يقدر يتعقل هذا الشيء، فيجاوبه بجواب يمكن أن يتحمله. وهذا مهم في معرفة لماذا كانت أجوبة الأئمة عليهم السلام على الأسئلة مختلفة من شخص إلى آخر. فقال له بالتوسم والتفرس: أنا أتوسم فيك شيء. إذا تتوسم فيه تعرف وإيش مسألته؟ ممكن واحد تتوسم فيه أنه خوش آدمي، معقول. أنه إنسان والعياذ بالله سيء، معقول. لكن ماذا في ذهني من السؤال هذا؟ فيتبين جواب الإمام إلى هنا جواب على مقداره، مو جواب حقيقي 100%، برتبة من الرتب. طبعا هذا مو كذب ها، ولكن رتبة. هذا يتحمل أن نقول له هكذا، ذاك يتحمل، وكلها في درجات صحيحة. قال بالتوسم والتفرس: أما سمعت قول الله عز وجل: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وقول رسول الله: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فهي توسم، تفرس، توقع، لا أعمق من ذلك، بس هذا ما يتحمل أكثر من هذا الجواب. فقلت: يا ابن رسول الله، فأخبرني بمسألتي. قال: أردت أن أسألك أنت. فقال: أردت أن تسألني عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لما لم يطق علي عليه السلام حمله عند حطه للأصنام من سطح الكعبة مع قوته وشدته، بينما لما صعد علي بن أبي طالب على كتف رسول الله كان الأمر طبيعي، وهذا موجود في رواياتنا، وهي من الروايات التي يستدل بها على صحة تلك الرواية. المهم الإمام عليه السلام فأجابه، الآن مفصل الجواب، إلى أن قال بعدما أجابه: فقمت إليه وقبلت رأسه وقلت: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا العلم أنه أنت تدري ما في ذهني من السؤال مو عند كل واحد، إنما هناك موضع خاص له. أن تدري ليش علي لم يتحمل والنبي تحمل وتجاوب، مو باعتبار أتوقع وأحتمل ويمكن، لا، جواب يقيني، هذا مو عند كل أحد، وإنما الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا الحيث والمكان وأين؟ مكان خاص. ومثل ذلك ما حدث مر عليكم قبل أيام شهادة الإمام الكاظم عليه السلام، وذكر في أخلاقه أنه مرة كان رجل من مخالفيه يذم الإمام ويشتمه، أراد أصحاب الإمام أن يعاقبوه فنهاهم عن ذلك، وذهب إلى مزرعته وذاك خبص الدنيا خربت مزرعتي وما أدري كذا، إلى أن الإمام بطيب الكلام قال له كم ترجو؟ قال ما أدري، ما أعلم الغيب، مش مدريني كم أرجو منه، كم صرفت عليه؟ قال كذا، كم ترجو؟ قال ما أدري عنه. فأعطاه الإمام عليه السلام ما صرف وما كان يرجو من ربح. طبعا مثل هذا لما يشوف موقعه هو موقع الإساءة طول هالمدة، وموقع الحنق والبغض للإمام، وموقع الرحمة والصلة من الإمام له، قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإذا هناك موضع للرسالة، مكان خاص ليس متاحا لكل أحد، وإنما لجماعة معينة، أهل بيت النبوة، شجرة النبوة، وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة. قلنا مختلف يعني المكان الذي تختلف إليه الملائكة، تصعد وتنزل. طبعا قسم من الناس يقول كيف الملائكة الآن تنزل على هؤلاء وشلون يصير؟ هل هؤلاء أنبياء؟ لا، الممتنع من نزول الملائكة هو نزول جبرائيل بوحي من السماء على غير رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، لم ينزل جبرائيل بوحي قرآني إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن تنزل الملائكة موجود. هذه سورة القدر، ليش مستحب زايد سورة القدر في فضائل كثيرة؟ للتأمل في معانيها. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. شنو يحس؟ ليش خير من ألف شهر؟ تتنزل الملائكة، هنا تفعل بصيغة المضارعة. علماء اللغة يقولون شنو فائدتها؟ الاستمرار، مو تنزلت زمان رسول الله وانتهى الأمر، لا، تتنزل باستمرار، تتنزل الملائكة. طبعا في هذه السورة وفي سور أخرى من كل أمر سلام هي حتى في كل سنة على الأقل. طيب، فهذه الملائكة تتنزل، وهذا الشأن الطبيعي للملائكة. ملائكة موكلة بشؤون الكون المختلفة، فمن الطبيعي أن تتنزل، من الطبيعي أن تراقب، من الطبيعي أن تذهب وتأتي. أنت الآن لو كلفت جماعة بشغلة في بيت لازم يروحوا ويجون ويشوفون. إذا كان الملائكة موكلين من قبل الله عز وجل كل من موضعه في إدارة الكون، فلا بد أن يكون عندهم نوع من المراودة والتنزل والذهاب والمجيء والمعرفة، ودي تقرير يجيب تقرير، أوامر إلى آخره. ننهي لكم الكلام بهذه الروايات. الإمام الحسين عليه السلام في أثناء مسيره التقى به أحدهم، ينقل الرواية الشيخ الكليني في الكافي، رواية طويلة، إلى أن يقول له الإمام الحسين عليه السلام من أي البلاد أنت؟ قال من أهل الكوفة، أنا من أهل الكوفة. فقال الحسين أما والله يا أخا أهل الكوفة لو لقيتك بالمدينة لأريتك أثر جبرائيل عليه السلام من دارنا، ونزوله ونزوله أو ونزوله بالوحي على جدي مكان اللي كان ينزل فيه جبرائيل على جدي رسول الله هو بيتنا، بيت فاطمة هو الآن داخل ضمن القبر مجاور ملاصق لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقدر أشوفك وين؟ هذا باب جبرائيل اللي الآن موجود هو عندنا في بيتنا، آثار جبرائيل هكذا. ويا أخا أهل، طبعا هذا مو فقط لأجل الكشخة، لا، يقول له معنى ذلك أن العلم الذي هو عندنا هو علم سماوي. أفمستقى الناس العلم من عندنا فعلموا وجهلنا؟ يعني المفروض أنه يستقي الناس العلم من عندنا فهم يصيرون عالمين وإحنا نكون جاهلين؟ كلا، نحن المصدر، نحن الأساس. هذا ما لا يكون. بعبارة أخرى، لا تروح تدور العلم من عند غيرنا والحال أن منبعه منا وأن ما أفضناه عليهم هو جزء من علمنا. في الرواية الأخيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: إن في خراسان لبقعة يأتي عليها زمان تصير مختلف الملائكة. مو بس في زمانهم، لأن في زمانهم أكو روايات كثيرة لا نتعرض إليها. فلا يزال فوج ينزل من السماء وفوج يصعد إلى أن ينفخ في الصور. فقيل له: يا ابن رسول الله، وأية بقعة هذه؟ قال: هي بأرض طوس، وهي والله روضة من رياض الجنة، من زارني في تلك البقعة كان كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله. نسأل الله أن يرزقنا زيارته وزيارتهم وشفاعته وشفاعتهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.